بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فالحديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو ما جمع من تفسير العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ولازال حديثنا موصولا بما يتعلق بسورة الفاتحة التي هي أعظم سور القرآن. قد وصلنا إلى عنوان التوحيد في سورة الفاتحة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال رحمه الله في هذا الفصل التوحيد في سورة الفاتحة. قال: اشتملت هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. التوحيد نوعان: نوع في العلم والاعتقاد، ونوع في الإرادة والقصد. ويسمى الأول التوحيد العلمي، والثاني التوحيد القصدي الإرادي.
نعم، فالأول التوحيد العلمي الخبري، والثاني التوحيد القصدي الإرادي. العلم الخبري يدخل فيه نوعان على التفصيل، ما هما؟ الربوبية، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والتوحيد القصدي الإرادي هذا يدخل في توحيد الألوهية. ولهذا هل نرى خلافا بين تقسيم التوحيد إلى نوعين وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع؟ هل هناك خلاف؟ لا خلاف، فنوعان باعتبار الإجمال، وثلاثة أنواع باعتبار التفصيل، وإلا عند التفصيل هو نفسه عند الإجمال. كما عرف السلف رحمهم الله تعالى الإيمان بأنه قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، أو قول وعمل، أو قول وعمل ونية، أو قول وعمل ونية وسنة. لا تعارض بين كل هذه التعريفات، فهي واحدة. ولهذا أنبه على هذا مع وضوحه، لأن البعض يستغل ذلك في تقعيد قاعدة معروفة لا مشاحة في الاصطلاح، فيدخل من خلالها إلى وضع أقسام عديدة. فطالما أن السلف مرة قسموا التوحيد إلى قسمين، ومرة قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ما المانع أن نقسم التوحيد إلى أربعة ونضيف الحاكمية، إلى خمسة، إلى ستة، إلى سبعة؟ فلا مشاحة في الاصطلاح. نقول هذا تقسيم استقرائي لا نزيد عنه، ولأن ما ذكرته أنت فهو مخالف لما تلقيناه عن السلف، وثانيا لأن ما ذكرته أنت إنما هو داخل فيما ذكره السلف، فالسلف ما أهملوا موضوع الإمام، ما أهملوه. ولكن أنت ما عرفت المراد بتوحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، ولو عرفت ذلك وعرفت الإمامة عند أهل السنة والجماعة لعلمت أن هذا يدخل في ذاك. نعم.
لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة، والثاني بالقصد والإرادة. وهذا الثاني أيضا نوعان: توحيد في الربوبية وتوحيد في الألوهية.
إخبار عن قدرة الله وخالقيته سبحانه وتعالى وكذا، الأسماء والصفات كذلك، لأن مضار ذلك على الخبر. وأما الثاني قال بالقصد والإرادة، أي بفعل العبد. ولهذا نقول بأن التوحيد الأول هو توحيد الله بأفعاله هو الربوبية، وأما الثاني توحيد الله بأفعالنا نحن، فنقصد الله ونريد الله بعبادتنا من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك. نعم. نعم.
مدار على الخبر، لأن يخبر عن الله يعني ربوبية إخبار عن الأسماء تعالى.
صح. عن أسماء وصفات. عن أسماء وصفات وعن أفعال. إذا الأفعال توقفية، لأن الربوبية أفعال والأفعال توقفية. أيضا ما نقول الله يفعل كذا وهما ولم يرد لنا خبر.
يعني ليش المقصود مدار على الخبر يعني مدار على النص؟
ما هو كذلك، ما هو الربوبية مدار على الخبر، لكنه إخبار عن ماذا؟ عن أفعاله هو سبحانه وتعالى، من الخلق والإحياء والإماتة والرزق وكذا، فهو إخبار متعلق بالأفعال، والأسماء والصفات إخبار متعلق بالأسماء والصفات، كل منهما إخبار. فلا يصح أن ننسب لله عز وجل فعلا إلا بنص، كذلك لا يصح أن ننسب اسما إلا بنص. أما التوحيد الطلب الإرادي، توحيد القصد والإرادة، أي هو توحيد الله عز وجل بأفعال العبد. فمن تقصد وتريد بصلاتك وذكرك وتوكلك وإنابتك؟ نعم.
فأما توحيد العلم فمداره على إثبات صفات الكمال وعلى نفي التشبيه والمثال والتنزيه عن العيوب والنقائص، وقد دل على هذا شيئان مجمل ومفصل. أما المجمل فإثبات الحمد له سبحانه، وأما المفصل
يعني دلالة السورة على أنواع التوحيد. فيقول فأما توحيد العلم مداره على إثبات صفات الكمال ونفي النقائص عنه. من أين نأخذ هذا؟ قال دل على ذلك شيئا مجمل ومفصل. أما المجمل نعم فإثبات الحمد له سبحانه وتعالى. الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بما يستحق، وهذا مجمل، تفريعاته تأتي بعد. فالحمد لله رب العالمين هذا إجمال يدخل تحته كل ما يستحق الله سبحانه وتعالى من صفات الكمال والجلال. نعم.
وأما المفصل فذكر صفة الألوهية والربوبية والرحمة والملك، وعلى هذه الأربع مدار الأسماء والصفات.
الألوهية في الله، الربوبية في رب، الرحمة الرحمن الرحيم، الملك مالك وملك. نعم.
فأما تضمن الحمد لذلك فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه والخضوع له، فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمود.
إذا الحمد فيه قيدان هنا، مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله، مدحه اثنين مع محبته والرضا عنه والخضوع له. لأنه قد يمدح مريدا للمال هو يبغض، ولهذا فرق بين المدح والحمد بهذا، كل منهما ذكر المحاسن، لكن الحمد يكون مع المحبة، وأما المدح فقد يكون مع الرغبة، رغبة فيما عند الشخص. نعم.
فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمود ولا من أعرض عن محبته والخضوع له.
تمام.
وكلما كانت صفات كمال المحمود أكثر كان حمده أكمل، وكلما نقص من صفات كماله نقص من حمده بحسبها. ولهذا كان الحمد كله لله حمدا لا يحصيه سواه لكمال صفاته وكثرتها.
حتى النبي ما يحصي، لأنه ما أحد أحصى معرفة بالرب سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: فيفتح الله علي من أنواع المحامد شيئا لم يفتح لي من قبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم شيء لم يفتح له، لأنه أيضا عاين شيئا لم يره من قبل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم.
ولأجل هذا لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه لما له من صفات الكمال ونعوت الجلال التي لا يحصيها سواه. ولهذا ذم الله تعالى آلهة الكفار وعابها بسلب أوصاف الكمال عنها، فعابها بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا تهدي ولا تنفع ولا تضر، ولا تتكلم ولا تهدي ولا تنفع ولا تضر. فهذا
التي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، هذا رد على الصوفية ورد على المعتزلة والأشاعرة والجهمية. أما الرد على المعتزلة والأشاعرة والجهمية اللي هم فرق التعطيل، فلما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر، فهؤلاء يريدون منا أن نعبد ما لا يسمع ولا يبصر، لأنهم ينفون عن الله عز وجل صفتي السمع والبصر وغير ذلك من الصفات. يعني هؤلاء أقبح في التعطيل من الأولين. ولا يغني عنك شيئا، هذا رد على من؟ على الصوفية، لأنهم يدعون أن آلهتهم وأن الأموات إنما يدفعون عنه شيء. فهذه الآية رد على الطائفتين، رد على الصوفية ولا يغني عنك شيئا، ورد على فرق التعطيل لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. نعم.
فهذا دلالة الحمد على توحيد الأسماء والصفات. وأما دلالة الأسماء الخمسة عليها وهي الله والرب والرحمن والرحيم والملك فمبني على أصلين، أحدهما أن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله، فهي مشتقة من الصفات، فهي أسماء وهي أوصاف، وبذلك كانت حسنى، إذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسنى ولا كانت دالة على مدح ولا كمال، ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان وبالعكس، فيقال اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم، واللهم أعطني فإنك أنت الضار المانع ونحو ذلك.
تباتم يا إخواني، هذا نوع من الاشتقاق، هذا اشتقاق، لكن اشتقاق شرعي، ليس اشتقاق بمعنى أن أسماء الله عز وجل ليست جامدة إنما يشتق منها صفاته، وأنها تتلاقى أيضا مع صفاتها، فهي مشتقة من صفات مشتقة من الصفات، فهي أسماء وهي أوصاف، والصفات مشتقة منها، والأفعال كذلك مشتقة من هذه الأسماء والصفات، إذا كان للإسم أثر متعد فإنه يؤخذ منه كذلك ذاك الأثر، إذن هي تدور في فلك واحد بمعنى أنها تتلاقى مصادر، هي ليست مشتقة اشتقاق الاشتقاق الذي يسميه بعض اللغويين تولد الفرع من الأصل، وإنما هي تتلاقى، فلم تكن ثم كانت فتولد الفرع من الأصل، لا، وإنما منذ كانت وهي دالة على الكمال المطلق، دالة على الكمال المطلق في المأخوذ من الأسماء أو الكمال المطلق، والمقيد في على وجه المقابلة، لكن في حق الله عز وجل هو كمال، كما في صفة المكر والكيد وغير ذلك. هذا معنى الاشتقاق هنا، هذا معنى الاشتقاق، وهذا الحد نحن نقول به، وهو أن أسماء الله سبحانه وتعالى مشتقة بمعنى أنه يؤخذ منها الصفات وأنها ليست جامدة. أما الاشتقاق الذي هو اشتقاق الأسماء من مطلق الأفعال ومن مطلق الصفات فلا، أما من مطلق الصفات فعندنا صفات لا يشتق منها كالمكر والكيد وغير ذلك، أو أما مطلق الأفعال فأيضا ما يشتق من مطلق الأفعال، فلا يشتق مثلا الحارث والجائي والشائي وغير ذلك، فما نشتق أيضا من هذه الأفعال هذه الأسماء. نعم، أنت إيه رأيك على حسب التفصيل هذا؟ أنا أقول لك الآن عندنا اشتقاق مشروع واشتقاق نرى منعه وإن قال ببعض العلم، أما الاشتقاق الصحيح فهو أننا نقول يعنى به أن أسماء الله ليست جامدة بل هي دالة على المعاني، وحينئذ فالاسم والصفة والفعل إذا كان هذا ويتعدى كله يتلاقى معا، فالاسم مشتق من صفته وصفته مشتقة منه تتلاقى بمعنى دالة على الكمال، فمن الرحمة أخذنا اسم الله الرحيم، ومن الرحيم أخذنا صفة الرحمة وهكذا. نعم، لكن وكذلك الأفعال المتعلقة بالأسماء، عندنا الأسماء التي دل عليها النص والتي هي توقيفية على علمية النص، فالاسم يكون متوقفا على علمية النص، هذا هو الاسم، الاسم الذي نتوقف فيه على العلمية علمية النص الوارد في الكتاب أو في السنة، هذا نشتق منه الصفة، وكذلك الفعل الدل عليه، فالله رحمن ونشتق منه صفة الرحمة، والفعل وهو أنه يرحم سبحانه وتعالى عباده، فهو رحمن ورحمانيته سبحانه وتعالى صفته أي الرحمة، وهو دال على فعل كامل وهو أنه سبحانه وتعالى يرحم عباده، هذا معنى الاشتقاق. أما الأفعال مطلقا فنقول أما الأفعال المأخوذة من أسمائه فنعم أفعاله مأخوذة من أسماء يعلم، فنقول هذا العلم دل عليه اسم العليم، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء دل عليه اسم الرحمة. أما فيما تعدى ذلك فهو على قسمين، كامل من كل وجه ومحتمل للكمال والنقص. فمن أهل العلم من قال حتى الأسماء حتى الأفعال الكاملة من كل وجه بما اشتق منها أسماء ولو لم ترد العلمية بالاسم. والثالث أنه يؤخذ من مطلق الأفعال، وهذان القولان نرى ضعفهما، وإن قال بعض الأفاضل بهما لكن نرى ضعفهما، ونرى أن الاسم إنما نتوقف في العلمية، لأن معنى الاسم في اللغة هو هذا، هو أنه علم، علم في أسماء الله عز وجل، علم دال على معنى، علم يدل على الذات وعلى المعنى، بخلاف أسماء المخلوقين فإنها أعلام مجردة من المعاني. ولهذا قد يكون اسم الإنسان محمود وهو مذموم، أو اسمه سهل وهو صعب. تمام إخواني، هذا باختصار دقيق ما تكلم فيه أهل العلم في هذه المسألة. فلا الواحد يتشدد ويقول بأن هذا ليقول مشتق هذا يبقى إذا خالف الإجماع والأسماء توقيفية. لابد أن تميز ما معنى الاشتقاق، وإلا فالكل يتفق على التوقيفية، حتى الذي يرى من مطلق الأفعال يقول بالتوقيفية، لكن التوقيفية ما هي عنده؟ أن الفعل ورد به نص، هذا التوقيفي، هو ما يعارض التوقيفي، لكن عنده أن الفعل ورد به النص. لكن نحن نرى التوقيفية بالعلم، توقيفية بالعلم، والأفعال التي وردت هذه إنما هي مأخوذة من الأعلام التي ورد بها النص الشرعي. وبهذا نكون قد توقفنا على معنى الاسم، وتوقفنا على معنى التوقيف على معنى الاسم، وتوقفنا على طريقة القرآن. فالقرآن ذكر أسماء وذكر صفات وذكر أفعال، فنقول فيما ورد به أسماء القرآن والسنة نتوقف على الأسمية الواردة في كتاب السنة، ونتوقف على الصفة الواردة في كتاب السنة، ونتوقف على الفعل الوارد في كتاب السنة، ونجعل الفعل محل الفعل والصفة محل الصفة، وهي إن كانت كاملة من كل وجه فهي مشتقة من اسم، أو كانت دالة على الكمال بقيد فنذكره على طريقة القرآن، والاسم نتوقف أيضا على ما ورد في كتاب السنة. وبهذا نكون قد أخذنا طريقة القرآن كلها فيما يتعلق بهذا الباب. نعم.
ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها. قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولأنها لو لم تدل على معان وأوصاف لم يجز أن يخبر بها، أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بها. لكن الله أخبر عن نفسه بمصادرها وأثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله، كقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعلم أن القوي من أسمائه ومعناه الموصوف بالقوة. فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريف.
فذو القوة هذا صفة، هذه صفة ذو القوة اسمها القوي. نعم.
فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الباطلة، وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات المصنوعات، كإلحاد أهل الاتحاد، فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها.
فدل هذا على أن الإلحاد في الأسماء هو الميل بها عن الوجه الشرعي، ومن الميل بها عن الوجه الشرعي يدخل فيه كل الرد على الفرق التي خلفت هذا الباب، فكلها قد حصل فيها إلحاد لأسماء الله عز وجل. فإلحاد الجهمية، إلحاد المعتزلة، إلحاد الأشاعرة، وهذا إلحاد التعطيل. إلحاد الممثلة، وهذا إلحاد التمثيل. إلحاد النصارى حين أطلقوا على بعض المخلوقات أسماء، أطلقوا على الرب بعض أسماء المخلوقات، وإلحاد المشركين حين أطلقوا على بعض المخلوقين أسماء الرب، يعني عكس. فهؤلاء سموا الإله أبا هم النصارى، وهؤلاء سموا الأصنام اللات والعزى ومنات. إذن كل إلحاد، كل انحراف وقع على ظهر الأرض يساوي الإلحاد في أسماء الله عز وجل. نعم.
الأصل الثاني أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة التي اشتق منها بالمطابقة، فإنه يدل دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم، فدل على الصفة بمفردها بالتضمن، وكذلك على الذات المجردة عن الصفة، ويدل على الصفة الأخرى باللزوم. فإن اسم السميع يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة، وعلى الذات وحدها وعلى السمع وحده بالتضمن، ويدل على اسم الحي وصفة الحياة بالالتزام، وكذلك سائر أسمائه وصفاته.
الدلالات الثلاث: دلالة المطابقة، الدلالة على كل المعنى على الذات والصفة، دلالة التضمن، الدلالة على جزء المعنى على الذات أو على الصفة، دلالة النجوم وهي الدلالة على خارج عن اللفظ يحتاجه المعنى، كدلالة الخالق على العلم وعلى القدر. واضح إخواني؟ طيب، أريد أن أسمع مسألتين الآن: مسألة الاشتقاق ومسألة الدلالة. أما الاشتقاق، نعم، حينما يسألك السائل يقول لك: هل هناك اشتقاق في أسماء الله عز وجل أم ماذا؟ يبقى ما ينفعش نعم فيه اشتقاق، نقول فيه تفصيل. الأول نقول فيه تفصيل، إن نعم فيه اشتقاق يبقى أنت جنحت الآن، نقول فيه تفصيل. فإن أردت بمعنى وعليه تكون أسماء الله عز وجل ليست جميلة، فنحن نعلم بالاشتقاق أن أسماء الله عز وجل ليست جميلة. نعم، فيتطلق مع صفاتها ومع مصادرها ومع فعالها، كل ذلك في معنى واحد، لم يكن شيء من ذلك غير موجود فوجد وتولد من الأرض. تمام. ثم نقول: إن قال لك هل أنت تشتق من الأفعال أسماء، ماذا تقول له؟ لأنه هذا القول يعني، لأنه يقول به بعض العلماء. نعم. لا، ومن من قال احنا نتوقف الافعال التي ماخوذه من الاسماء الدال عليها النص في الايه بالعالمين، فمثلا يعلم، واخد بالك، يحكم، حكيم بعباده وكذا. نعم. طيب ماشي. محمد، وعلينا نرد على المعتزلة القائلين بأن أسماء الله عز وجل أعلام مجردة لا معين فيها، بل إنها تترادف في الدلالة على الذات، فالعليم والحكيم والخبير كل هذا واحد لا فرق، إن فرقت قلنا بتعدد الآلهة. نعم. نعم. كيف؟ إخبار أنه مصطفى، لكن ما ليس اسما له، لا مصطفى ولا يسير، لكن نقول هو مصطفى معنى أن الله اصطفى. اسم اي انسان حتى غير النبي توقيت فعلي، فانت مش اسمك ابراهيم طه، انت اسمك محمد توقيف عليك، لكن هل ما ان اردنا توقيفيه يعني مثلا الله سماه بذلك؟ لا، هو وصف، هو الماحي وهو الحاشر وهو وهكذا، وهو مصطفى وكل الرسل مصطفون بمعنى الله اصطفى، انما اسماء كل شخص توقيفي عليه. ولهذا مما يستدل به اهل السنه على يعني تحريم التعطيل او التحريف في اسماء الله عز وجل دلاله عقليه، الا وهي اسماء المخلوقين. الا تغضب ان قيل لك وانت محمد يا ابراهيم ونصر على ذلك؟ تغضب، لاننا عطلناك من اسمك الحقيقي ونسبنا اليك اسم اخر. لا، دي معنى اخر، دي مساله اخرى مش بقى توقيفيه. نقول قولك يا شيخ مثلا او قول اهل العلم بان اسماء الله عز وجل داله على اعلام، هي اعلام دل على ذات ومعنى، هل هذا خاص بالله عز وجل فقط؟ نقول هو سبحانه وتعالى ومن جعل الله له الفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعد النبي صلى الله عليه وسلم لتكون أسماؤه متضمنة لمعاني، لكن هذه المعاني تختلف عن معاني الرب، كأنه لا يستحقها بذاته إنما بمنة الله عليه. أما الله فإنه مستحقها بذاته، يعني قال إذا تكون أسماء النبي مشابهة لأسماء الله عز وجل هكذا، يبقى إذا ما الذي يتميز به الله؟ نقول كالحياة لأهل الجنة فإنهم لا يموتون، لكن ليس يعني هذا أن حياة أهل الجنة تشابه حياة الله عز وجل، لا، لأن بقاؤهم من إبقاء الله عز وجل. فنقول أسماء النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذت هذه نعم من فضل الله عليه ومن إعداد الله عز وجل له، لكن بإبقاء بمنة الله عليه، هو الذي جعله محمودا سبحانه في الأولين والآخرين، وهو الذي جعله مصطفى، وهو الذي جعله مختارا، وهو الذي كذا والذي كذا وكذا، وإلا ما أخذها بذاته. فليس هناك أسماء بذاتها تتضمن معاني الكمال إلا أسماء سبحانه وتعالى. فإن قلنا أسماء النبي نقول نعم هذا من منة الله على النبي، كما من على أهل الجنة بالبقاء والخلود. بعد ذلك كذلك أسماء القرآن يدل على أسماء ومعاني، لكن هي صفات الله سبحانه وتعالى. القرآن كلامه وكلام الله عز وجل صفة له سبحانه وتعالى، كذلك القرآن فهو نور. نعم هو نور، وهو حياة. نعم هو حياة، إذا هذا متضمن لمعاني. لكن كما قلنا في أما القرآن هذا وصف له سبحانه وتعالى فيأخذ حكم أسماء الرب عز وجل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أخذ بتفضيل الله سبحانه وتعالى له، كما اصطفاه بالرسالة فاصطفاه أيضا بأسماء، هذه الأسماء تضمنت معاني الكمال. نعم.
شفنا أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية.
تمام.
نثبتها بما تثبت من الكتاب والسنة الصحيحة.
بس خلي بالك، إحنا في هذه المسألة يا إخواني مهم جدا نعرف رأس المسألة، معنى الإثم، معنى التوقيف، معنى الاشتقاق. لما يتكلم في المسألة ديت لازم نحط قدام ثلاث مصطلحات. الاسم التوقيف جار دائما، يعني بعض الناس ينقل ايه، يعني لما بينقل مثلا اجماع السلف على ان اسماء توقيفيه، ظن انه كون السلف ينصون على توقيفيه يعني ايه، يعني اذا ما في اشتقاق فهو يظن ان الاشتقاق يتنافى مع التوقيف. ولهذا يقول لك ازاي هذا يا اخي، السلف يقولون توقيفية، واللجنة الدائمة أفسد بنا توقيفية، والشيخ مش عارف العثيمين قال بنا توقيفية، وهل في أحد أصلا قال غير توقيفية؟ خد بالك، إنما ما معنى التوقيف؟ وما معنى الإثم؟ وما معنى الاشتقاق؟ إذا عرفنا الإثم وأنه العلم، وإذا أدل على الذات في أسماء الله عز وجل ومعنى، وإذا عرفنا التوقيف وهو أن مضار الإثم على الوارد في الكتاب والسنه بعلميته. تمام؟ لان الاسم علم، يبقى اذا التوقيف بالعلميه المضمنه صدق كمان. واذا عرفنا معنى الاشتقاق وانه ينقسم الى قسمين، اخذنا المعنى الذي يليق مع ايه؟ يتناسب مع ايه؟ مع علميه الاسم
مع عالمية الاسم وتوقيفيته. وبالتالي احنا اخذنا هنا في ثلاثة امور، اخذنا بالسلامة وبطريقة القرآن في الثلاثة. وعلي القرآن ورد انه قال ربنا سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، وورد يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، وورد في السنة انت رحمتي ارحم بك من اشاء مثلا، او رحمتي سبقت غضبي، اوضح لان رحمتي يعني في الجنة هذه مخلوقة، لا رحمتي سبقت غضبي، اذا رحمتي يرحم رحمن. نقول نتبع القرآن في هذه الطريقة، فالاسماء اللي وردت العالمية نقول بها، والتوقيفية هنا لا تتنافى مع
التوقيف كأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. هل التوقيف هذا وافق على الكتاب والسنة؟ إن قلنا ذلك طيب نحن نسأل وكلامنا المشترك والخليل قال الخليل محمد رسول
الله، لا
الخليلان كلها، فهل ورد اسم الخليل واسم المصطفى في الكتاب أو في السنة الصحيحة؟ الجواب لا، لكن نحن نطلق خلاف أسماء الله الحسنى، لا نطلق
النبي مش اسمه الخليل ولا اسمه المصطفى،
لا احد ينكر علينا اذا قلنا وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم،
لا ده اخبار، اخبار قال المصطفى، وانه من عبادنا ايه المصطفين الاخيار، وكل نبي مصطفى، لكن ما نقول توقيفيه الا توقيفيه بشريه يتوقع تكون كلها، بمعنى ان الاسماء قصيره على الذات المسمى بها، فانت اسمك الان توقيفي، يعني ايه معنى توقيف؟ يعني ايه؟ يعني ما يحل لي ان اناديك الا باسمك، خد بالك، فانا اناديك باسمك، ولهذا من دعي الى غير ابيه كان اثما، من دعي الى غير ابيه ليه؟ هو ده ابوه، ادعوهم لابائه هو اقسط عند الله، فهذه التوقيفيه التي نريدها، وهذه اصلا ما تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاتها انه اسمه موقوف عليه، هذا اصلا في كل البشر، في كل البشر انا وانت والنبي وكل احد، لكن ما ميزت بقى اسماء النبي؟ ان الله جعلها من جمله ما من به عليه بانه صلى الله عليه وسلم، تم اختيار اسم محمد له، وهذا كان نادرا في العرب، فتم اختيار هذا الاسم له، وسماه الله عز وجل في القران ايضا احمد كما جعل ذلك تراه وهو مشتق من نفس الحمدي، واخد بالك؟ فيرجع ذلك الى صفه، فهو اعظم الحامدين، وهو الذي اخبر عن نفسه كما نقول، كما قال عن نفسه فانا الحاشر وانا الماحي وانا كذا وانا كذا وكذا، يخبر عن نفسه، فانا اقول قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، الحمد لله وكفى وسلام على الذي في الصفا، لا سيما النبي المصطفى، اي ايضا هو من المصطفين، اعلى المصطفين النبي صلى الله عليه وسلم. ف ولهذا ما نقول اسماء النبي توقيفيه حتى لا نحدث شيئا قد يشاكل في ذلك اسماء الله عز وجل من هذه الناحيه، لكن نقول اسماء النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله لها حظا من المعاني يتوافق مع الالفاظ. نعم، اذا اسماء صلى الله عليه وسلم داله على معاني الكمال، اسماء القران داله على معاني الكمال. نعم.
قول
يعني اصل سابق ثم بعدين اشتققنا منه الفرع، ابدا، فالله عز وجل ما وجد ذاته وهو الرحمن دون رحمه حتى حصل اشتقاق رحمته بعد ذلك، ولكن كما نصف ازليه الرحمن نصف ازليه الرحمه ونصف ازليه الفعل وهو يرحم، هذا معنى ليس اشتقاق تولد الفرع، حتى في اللغة يقولون أيضا نفس المسألة، يعني حتى في اللغة ما يقولون الصواب هذا، يعني أنه منذ أن كانت زراعة والزرع موجود، الزرع موجود، ما سمي زراعة لوجود زراعة، ما سمي تجارة لوجود تجارة، وهكذا. نعم.
ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه، ومنها هنا يقع اختلافهم في،
طيب ماشي، ولكن يتفاوت الناس،
ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه، ومنها هنا يقع اختلافهم في كثير من الأسماء والصفات والأحكام.
نعم.
فإن من علم أن الفعل الاختياري لازم للحياة، وأن السمع والبصر لازم للحياة الكاملة، وأن سائر الكمال من لوازم الحياة الكاملة، أثبت من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ما ينكره من لم يعرف لزوم ذلك. ولا عرف حقيقة الحياة ولا وازمها وكذلك سائر صفاته.
يا اخواني انتبهوا بارك الله فيكم، دائما تتبعوا طريقة العلماء، ما تتبعوا طريقة من يشد المسألة حتى يعرف بها. قال الشيخ فلان شيخ الأسماء والصفات، الشيخ فلان شيخ الحاكمية، الشيخ فلان شيخ الإيمان، الشيخ فلان شيخ العبر بالجهل. لا بد يقع شطر، لا بد يقع شطر. فنحن نقول قد أختلف أنا، ينبهنا شيخ الإسلام ابن القيم أنه قد أختلف أنا وأنت في إسلام على حسب أولا ثبوت النص بذلك وعدم ثبوته، فقد لا يبلغني نص فلا أثبت الإسناد هذا الإسم، وأنت بلغك فأثبتته، فلما أنا أنفي ما تتهموني بأن أنا معطل ولا مثلا جهمي ولا كذا، لأنه ما ثبت عندي الإسم أصلا، يعني ما ثبت عندي، ما وصلنا الدليل أو وصلنا هو ضعيف أو بنيت على قاعدة من القواعد، وهذه القاعدة قد تكون خطأ. فقد يقع التفاوت في العد بناء على هذا. واحد مثلا أخذ من هذه الصفة أو من هذا الفعل أو من هذا كذا أخذ اسما مثلا، فإذا هذه مسألة قد يقع. المهم أننا ننضبط بقاعدة الثلاث، فطالما أقول الاسم علام وإن مضر على النص الشرعي وأننا لا نخترع لله عز وجل أسماء ونسمي الله ونصفه بما سمى به نفسه وبما وصف وبما وصف وبما سماه به رسوله وبما وصف وكذا، وسير على هذا، لكن قد أخطئ في اسم، قد أنفي اسما، قد كذا قد كذا، زي صفة الساق في القرآن مثلا يوم يكشف عن ساق، فقد يقع الاجتهاد حيث إن لم تقع مضافة مثلا في النص القرآني، فقد واحد يقول لا نثبت الساق، وهناك من يثبت الساق لدلالة النص النبوي، فلهذا نرفق، نرفق، نحدد بين من المبتدع في الاسم والصفة، معطل ممثل، معطل إما تعطيلا كاملا أو صفات دون أسماء أو بالتحريف لكثير من الصفات، وبين ممثل. لكن دائما اللي يحصل عند الغلو يقول لك إيه، يأخذ هذه الأشياء ويركز على كذا، قد يصل بها إلى، يصل بها إلى التجاوز، يصل بها إلى الشطط عن طريقة السلف الصالح، فقد يقع فيما يحذر منه وهو لا يجزي. أي مسألة مثلا كما قلنا لكم في الأسماء والصفات نصل إلى هذا، يبقى الشيخ الذي لا يوافق على أسماء التي جمعتها ليس سلفيا في الأسماء والصفات، ولا نقول إيه هو بيقول إيه في الأسماء والصفات، ها بيقول إيه في العد، إذا لم يقل مثلي أنا إذن يكون مخالفا. كذلك في الحاكمية إذا لم يكفر فهو مرجئ، كذلك في العذر بالجهل إذا لم يكفر مباشرة فهو مرجئ، وصار مصالح لإرجاء في الحقيقة، ليس من خالف أهل السنة في الإيمان ولكن من خالف كل شيخ في أي زمان ومكان، يبقى من خالفني فهو مرجئ على طول. ما لم يكفر أعيان الناس بالحكم أو بوجود مخالفة شركية أو كذا، هذا يكون من الإيه؟ من المرجئة. طيب من أقول أنت من الخوارج أيضا، أنت بتكفر الناس في الحاكمية أنت من الخوارج، وأنت تكفر الناس في مسألة العذر بالجهل مطلقا أنت من الخوارج، أنت تقول لي أنت مرجئ وأنا أقول لك أنت من الخيه من الخوارج، لا بد من ضابط من المرجئ ومن الخارجي ومن كذا ومن كذا، فلابد من التفصيل هذا. لهذا طالما أنك لست طالب مسألة، كما قررنا هذا كثيرا، طالما أنك لست طالب مسألة فأنت على الجاد، إن وصلت إلى أنك طالب مسألة شايل الكتب بتاعتها وبتخبط على بيوت الإخوة اجماع افتعلم بس هنتكلم بس في العذر بالجهل، واخد بالك، وقد لا تراه ينهى يذهب إلى السوق ولا إلى بدوي ولا ينهى ناس عن ذلك، ما تراه يفعل هذا، ها ما تراه يفعل ذلك، لكن يدق الباب افتح، والثاني يدق الباب بكيس الأصمر أيضا افتح. جايب جملة كلام للشنقيطي ومحمد البريب وكذا في الإمامة، والثالث جايب لك جملة أقوال في الأسماء والصفات فتولى ابن الدائمة كلام مش عارف ابن القيم هنا ابن تيمية هنا أو كذا وجامع. لا احنا لسنا طلاب مثال، ولهذا شوف انت بتقرأ الآن في بدأت سيد ابن القيم تعرضت الأسماء والصفات ولا لا، بوسطية بهدوء بهدوء، إن تعرف أن هذا مبتدع ولا غير مبتدع، إن تعرف أن هذه مسألة التبديع أو مسألة مش مسألة التبديع، أصل على طريقة العلماء والمشايخ كما أرضتنا إخوانا في الصباح. كذلك في مسألة الطلب
في مسالك الايه الطلب. ترى الاخ اللي ينحى منحى معين ويشد خاف منه، خاف منه واخد بالك على طول، يبقى قاعد معاه وحسيت ان العين وسعت شويه والوش بيحمر واخد بالك، وكل يوم جاي بقى واقف مع اخر انتوا كذا خلي بالك، لا انت كذا انت كذا، تعرف على طول انحرف. بخلاف حتى لو ترك وذهب الى بلده قد يكون منحرف، رجل يذهب يدعو الى الله عز وجل ببلده ببلده او كذا او كذا، واخد بالك دايما كده تبقى فكره في الراس الواحد يقوم ايه قافع نفسه الاوضه، ايه رايك بقى اما نبقى انا بقى هعمل كذا، واخد بالك قوم قافع نفسه الاوضه وخلاص. المشكله مش في كده انك انت تقفل على نفسك الاوضه، مش مشكله في نفسك الاوضه، المشكله ان هو بيعتبر اللي ماشي في الشارع متفسخ متميع آثم لا يحل لواحد ان يمشي في الشارع، هي دي المشكله. انما نقفل على نفس الاوضه ما انت حر، اقفل على نفسك الاوضه، يمكن عندك مس ولا حاجه الله اعلم، يمكن بتحب تقعد في الضلمه على طول. انما المشكله انك تحكم على مين؟ على اللي ماشي في الشارع، هي دي المشكله بقى. وبالتالي اللي ما يمشيش في الشارع، اللي ماشي في الشارع مخالف للسنة. طيب انا مثلا هصلي في الصف الاول، ماشي يا سيدي جزاك الله خير ربنا يعينك، يبقى اللي بيصلي في الصف الثاني ده اخ ليس بعابد واخ ليس مش عارف ايه والاخوه اصلا مش عارف يعني مفرطه واصلهم مش عارف سابوا الدنيا والدين وعلم ايه ده. الله، ما هو اكيد ايام الصحابه كان في صف اول وثاني وثالث ورابع، مش معقول ان الصحابه كلهم كان الصف الاول، مش كان في اخواني صف ثاني ايام الصحابه؟ اكيد يا اخواني والله كان في صف ثاني في صف ثالث في صف عاشر، لكن ليه الصف الثاني قاسم دلوقتي؟ ليه الصف الثاني قاسم؟ عشان انت ربنا من عليك بقيت في الصف الاول، بقى الصف الثاني مبتدع هو ده اللي. ولهذا اجزموا ان من اتسعت عيناه وانتبخت اوجاه واحمر وجهه واغلق على نفسه غرفته وكذا انه على شطر، اما شطر في مسلك، اما شطر في مساله علميه، اما شطر في كذا. ولهذا الحمد لله تجد الطلاب اللي هم على طريقه العلماء ما في واحد شايل كتاب يخبط على بيبان، ان وجد القبر يبنى لسه اخوانكم جزاهم الله خير. الرجل بنى مسجد مؤسسه على السميلات بس، فلما مات راح اولاده واخدين باتيه زي مثلا زي كده وبنين فيها قبر لسه ولا امبارح. اتصل علي امس قلت لهم ده شغلكم ازاي ده الدفن؟ قلت لهم روحوا شوفوا دي شغلكم ان شاء الله استعينوا بالله عز وجل، وروحوا واقنعوه من ان يتنقل وان كذا، خدوهم درجات كده، وده وسيله شركيه، وانتوا ازاي ترضوا ان ابوكم يدفن في مكان ملعون؟ ده النبي قال لحن الله يهدي مسار تاخد القران بيها مثال، انتوا هتلعن ابوكم هو ده الخير مش عارف اللي بتعملوا ابوكم. طيب ما قدرتوش خالص لابد، طيب خلاص احنا لسه على القصيه، اذا نفصله خالص عن الايه؟ عن المسجد يبقى في ممر، ما احنا هناخدها درجات. تمام. وهكذا الاخوه الحمد لله راحوا امس جزاهم الله خير، احسبهم على خير، كلموا كلام طيب جدا مع الناس، والناس اقتنعوا الحمد لله ان هم ينقلوا ايه اباهم باذن الله، وبيبنوا النهارده مقبره عشان يبنوه. دول مرجئه ما بيكفروش بالايه اللي بيعذروا بالجهل، دول مرجئه ادركوا هذا، مش خد كتابه بقى وراح لواحد يخبطه، خد موتوسيكله وده ليمنع هذا الايه المنكر الحمد لله. فما حينما تكون بقى طالب يعني وما فيش اخوان الشيخ بالطريقه دي، ما لقناش شيخ معقد، ما لقناش شيخ لا يخالط الناس ويعلم ويبين، ما لقناش شيخ في اوضه مقفول عليه، مين اللي كان في كذا؟ ابدا، لا كان ابن باز ولا كان عثيمين ولا كان محمد بن ابراهيم ولا كان ابن حميد ولا كان هؤلاء الذين نفع الله بهم الامه، ولا الشيخ مقبل ولا الشيخ الالباني ولا كذا. الشيخ الالباني دي اقامه جبريه، قلت مثلا الشيخ الالباني، الشيخ الالباني شوفوا مئات الدروس اعطاها ولا لا؟ موجوده تسجيلاته موجوده، المتر اللي بيسمح له بيدخل فيه ويقول في حج يقرا عليه كتب، في سفر، في وعقيقه، في اي باب من الابواب، ما فيش شيخ بالطريقه دي وبالمسالك دي ابدا. انت يا اخي اذا كان عندك خير علمه اخوانك، انصح يا اخي يا حسين تعال الصف الاول مفيش مشكله، يا شيخ لو سمحت في مساله مثلا انت ذكرتها مثلا وهذه المساله تحتاج الى دليل او كذا، ماشي مفيش اشكال نناقش، واحنا بنمنع المناقشه، احنا ما بنصورش يا اخوان عشان ما طلعناش ابطال عادي، ولو طلعنا لو واحد قام على موقعنا طلعنا الف خطا وهو خطا هنقول جزاه الله خير نحن راجعون عن هذا، يا اخواني حسبونا ان احنا ما في مسألة هنتكلم فيها الا بعلم، لكن العلم هذا بقى راجح مرجوح صواب خطأ ما فيش اشكال، ما احناش خايفين يا اخواني، احنا مش واخدين حاطين ايدينا على قلوبنا ابدا ابدا، نعم نسأل الله ستره ونسأل الله عز وجل الاصابة، لكن انت هتعمل ايه يعني؟ مش هتطلع فيها كتاب في الف خطأ؟ جزاك الله خير، وهذه اخطاء موجودة راجع من قبل ما نخلص الكتاب قرأ راجع ايه يعني، رجعت يا اخوان عن هذه المسائل دل علي الدليل، انت بعد الضحي وبدأ يدل على انك مش عارف ايه، قول اللي الصبح ايه يعني، لا يعنيني هذا، لا يعنيني، كما قال عمر بن عبد العزيز ما انا على صحبتكم بحريص، ايه يعني واخد بالك، ما احنا بنقول احنا عمرنا ما غلطنا، فيقوم واحد جايب الغلط يقول اه اذا لابد اتعسف في ان انا ارد، انا عمر ما غلط، ما انا قعدت قاعده ان انا في حياتي ما اخطا، لا والله لو عندنا وقت يا اخوان نرجع نطلع لانفسنا من ذلك الكثير، زلت لسان مش عارف خلاف مرجوح، قد يكون الانسان مثلا شيء ورجع عنه في ترجيحه مثلا، لكن حسبونا ان احنا اذا تكلمنا اذا وضعنا الحمد لله ما نتكلم الا بالعلم والبين، العلم ده بقى راجح مرجوح زي كالعلماء كلهم، اي واحد كده ما في عالم معصوم ولا في صواب، اقول يعني كقاعده العلماء، وان احنا مش مساله ان احنا يعني كوصف العلماء، لا انا اقصد قاعده اهل العلم بذلك، فاذا انتبه انتبه انتبه، الاخ اللي يغيب اعرف على طول، واخد بالك هذه قاعده مضطرده، ما قاعده فيها تفصيل، قاعده فيها تفصيل، غاب هو معك واخد بالك ماشي عادل، تعالى شيخ انا مثلا انا ناوي احفظ دلوقتي مدن كذا وكذا وكذا، وده مثلا محتاج شويه اتفرغ فيه، ماشي عادل خلاص تعالى احفظه ونتابعك ونعمل، بلاش الدرس ده خد الدرس ده، اسلام لا ما تغيبش يا اسلام خالص، واخد بالك لازم تحضر يا اسلام، مش هنسمح لك مثلا يعني، ده ينفع معاك كده ده ينفع معاك كده ينفع معاك كده، بس في اتصال مش شادب، انا عارف ان عادل لما بيجيش النهارده هو بيعمل ايه، ما انا بكره بحاسبه فين اديني، واخد بالك لطف من زمان دلوقتي ما حاسبتوش لسه بقاله اسبوع 10 ايام ما شفتوش هو عامل ايه، لان لو كده هنلغي تاني مثلا يبقى كده، واخد بالك، انما اللي يمسك حتى يغير الباب اللي بيدخل منه في المسجد، كان بيدخل من الباب اليمين بدل يدخل باب الشمال، او الشمال كان بدل يدخل باب اليمين، طب ليه؟ طب انت بتلف في المسجد ليه عشان تدخل هنا؟ ما هو في حاجه يمكن مثلا هيزود التسبيحات محتمل، الواحد مثلا بيسبح مثلا من بيته لغايه المسجد هيبقى 100 تسبيحه، ممكن يبقى مثلا من الباب يبقى 110، ممكن محتمل، انما في حاجه ما تغيرش الباب لو في حاجه، حتى الباب ما اخوانا احنا اصل يعني الشيخ مش غبي يعني او هذا، واخد بالك، لا لا اللي بيقعد يجي بعد ما كان بيقعد في الصف الاول الاخير جينا في الصف الاول ويحرص ويتقاتل في حاجه، في حاجه برضه، لكن حاجه خير او حاجه ايه؟ طب واحد بدا يقعد في الصف الاخير يا في حاجه، في حاجه، لان احنا مرنا ما دقش بمعنى ايه؟ معنى مثلا انا مثلا اصلي المغرب في رمضان مثلا مثلا في المملكه مثلا عندهم بيقعد كام؟ تلت ساعه من الاذان لايه؟ من الاذان للاقامه تلت ساعه، هم بيسموها دي الفطور وكده يعني وقت وقت، احنا طبعا ما فيش عندنا، احنا كنا بنفطر على التمر ودقيقتين وتصلي، طب كويس تلت ساعه نبدا بقى، لانهم بعد ما يفطروا ويصلوا العشاء يبقى في العشاء، احنا لا نحط بقى برنامج بقى العشاء ايه كله مع بعضه طالما تلت ساعه، الواحد بياكل ويشرب ويشرب الشاي وكلام من ده، وتقعد بقى في المسجد ما تروحش، تقعد في المسجد من المغرب للايه؟ للعشاء، بيمدوها هم الساعتين، يعني هناك في المملكه في رمضان بالذات التوقيت المغرب على 6 يبقى العشاء على 8، 6:30 يبقى 8:30، بياخد منه ثلث ساعه اللي هي ديت وبعدين الباقي كده، انت بقى بتستغل ايه؟ ممكن واحد يشوفك يقول والشيخ ما بيروحش يفطر ليه؟ واخد بالك؟ وقد يظن التنطع، ماشي، المهم ان انت ما قعدتش الا بايه؟ بمنهجيه، انت تقول لا انا بخلص في دي 3 اجزاء، بدل بقى ما اعمل زي عادتهم اقعد اكل مش عارف خشاف وبتاع ضيعت ثلث ساعه، وارجع تاني ابقى اقعد مع الجماعه ومش عارف ايه كمان ساعه وتلت ولا كذا، طب ما انا اخدها مره واحده واقعد، واخد بالك؟ ماشي، فاحيانا تكون يكون ميل الانسان الى صواب او ميل، وغالبا يا اخواني إذا التزمت بطريقة العلماء سوف يكون مسلكك مسلكا رشيدا. مالك بن حويرث عاش عند النبي 20 يوم ولما رأى فيهم النبي شوقا له لقومهم يلا يا مالك روح انت واللي ايه واللي معك توكله على الله ارجع بقى علمه اللي ايه 20 لبس علموا قومكم وإذا حضرت الصلاة فليأمكم ايه أكبركم سنا. كويس جميل. يبقى مالك روح بايه بهذا. والمجاهد يا رسول الله انا حديث عرس يوم النبي يزل له بعد الظهر او في اخر النهار روح روح ايه نام في جنب زوجتك ماشي مش بقى تقول ده متحرفة ده فر يوم الزحف لا دي مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم قدرها. لهذا انا اقول لك هذا اختصارا اقول لك ذلك اختصارا حتى لا يلعب الشيطان ايه انت بفكرك ضعيف لكن لو اضفت الى فكرك فكرة الشيخ معاك هيعاونك لان الشيخ بيحب لك الخير. لو الشيخ دلوقتي يقول والله انا في بلدي حاليا مثلا فيه الشيخ صوفية وفي كذا انا ارى مثلا ان لو الواحد اقام هناك للدعوة كذا كويس طب تشرح ايه عليهم مثلا هشرح كذا كذا كويس جميل امشي معاهم خليدي بعد العشاء خليدي بعد الفجر خليدي بعد مثلا كذا وكذا. احد اخوانكم اليوم في الفجر جاء لي كتاب المنظار بتاع الشيخ صالح لو قرأته على جماعة الناس جميل جدا عقيدة وعبادة ومعاملة ومخالفات غير جميل اقرأ ماشي جميل هذا الكلام جميل. لكن في مثلا احد اخوانكم من يوم ما جه ماسك لي اقرأ احفظ سجدات المتفقه يا ابني بلاش بدايه المتفقه انت جايب الاسماء دي من هنا ليه خليك يا ابني في كتاب معروف عملة حتى انت تبقى سندك كتاب ايه متصل ومن الاخوة عن الحرصين على الخير. بس اقصد اقول لما هو استشار انتفع خد النصيحة لكن لو هو حفظ لوحده هنرجع نقول دي واحد دي اسمها ضوابط. عايز تقرأ تحفظ ضوابط نديك زيها بالضبط خد الفروع مثلا كتاب الفروع في الفقه ضوابط ويبقى عالم له ايه له اسمه يعني يبقى انا اسمي كتاب الفروع مثلا ابن المبرد كتاب يعني خده ماشي يبقى حاجه لها اسم. احنا عايزين نبقى تربيتنا تربيه ايه اكابر ومسالكنا مسالك العلماء. فالشاهد يا اخواني من هذا المبحث الذي لا امل من التكرار فيه واستغلال الفرصه فيه لانني اراها من الاهميه في المكان. عصب في البناء عصب في البناء عايز تبني دور عاشر معلش انا هكلمك شويه تسليح الارضيه ممكن يمشي ب5 طن بس معلش اعمل لي 10 طن هتوفر عليك بدل ما تبني دورين تمام وتيجي تشتري بره يبقى المتر عليك الارضيه بكذا ما تحط 5 طن واعمل 10 ادوار. انت ممكن تقول لي انت متشدد شويه او كذا يا اخواني يا احباب انا اشوفهم يحضر لي واحد يحضر لي 10 مش مشكله بس انا عاوزك تبقى معايا. تبقى معايا ازاي؟ اقعد نام اقعد في البيت اسبوع كامل ما اشوفكش الا مره بس اعرف انت بتعمل ايه. ده عمل جميل يا اخواني دي من تمام الامانه. ما هو لو انا شيخ هنفخ نفسي واللي يعمل يعمل ويسوي يسوي لكن انا لا انا اخوكم الكبير يعني لابد انصحك ولا اتركك. وده امر احد اخوانكم امس وكان في خير يعني كدنا يعني سبحان الله يا اخوان العقل ده راح خلاص ده محتاج روح نصحه نفسيه. وده السبب ايه السبب ايه السبب حاجه قامت في راسه راح محكم الناس بيكلم احد اخوانكم بيقول له جام صفان تعرف الجام ولا ما تعرفوش مع ان الاخ احفظ منه 20 مره يعني شوف يصل الامر الاحتقار حتى اخوانه واخد بالك. واحد اخر برضه بعيد واخد بالك من هو ده بعيد من زمان لكن بيجد نفسه مبررات مثلا فمش عايز انا نصل الى هذه الدرجه. لا انت مفيش مشكله ايه امكانياتك ايه كذا ايه كذا ايه كذا مفيش مشاكل ننظم مع بعض. انت عايز تقرا عايز تحفظ عايز تروح مفيش اي اشكاليه خالص حتى هتوفر عليك الاخوه ما بصراحه ما عادش رايين شقق اصلا. يبقى جزاك الله خير واحد مكانك يبقى جزاك الله خير مفيش مشاكل يبقى في تواصل وانت عندك صواب ناخده احنا عندنا صواب تاخده نتعاون على البر والتقوى ونتعاون. عندك طريقه مذاكره يمكن انت شايف طريقه مذاكره افضل زي ما احنا عاملينكم احنا عاملين طريقه مذاكره لكم الطريقه ديت طريقه مذاكره لا 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 مشايخنا تابعونا في مذاكره وقالوا ذاكروا ولا اي حاجه انما احنا بنقول ايه لا نتعاون مع الاخوه بحيث ان احنا ننظم لهم خبرتنا ايه في المذاكره دي مساله خبره. ممكن يكون انت عندك بند تزوده كويس او بندين كويس يبقى طريقه انا عندي ابن عبد الملك في ثالثه ثانوي بقاله دلوقتي بياخد في الماده بياخد ايه درسين. طيب فمن اربع اشهر كده ما قعدتش معاه، تعالى يا ابن امبارح واخد بالك نختبر عبد الملك ايه اعمل سوي. طبعا بيحضر الدروس درسين مع المدرسه مش عارف مع ايه، لكن اتضح ما عندوش طريقه المذاكره. يعني كي ازاي يذاكر ازاي يستوعب، ولو اختبر الصبح هيجيب صفر. لا تعالى المذاكره بكذا وكذا وكذا وكذا، وحل المسائل كذا، والاختبار كذا، وتعمل كذا وتسوي كذا. يبقى هنا هنوفر الايه يا اخواني، هنوفر الجهد. فاما ان يكون عندك خير او ما عندك، والا حتى لو صرت شيخا يوما ما زي ما انت شايف الشذوذات في الطرح، عدم الانصاف، التبني لمساله من المسائل وتحاكم الامه اليها وانت اصلا محارب فيها، وهتبقى خائف من الكتاب السلفي، خائف طبع الكتاب السلفي، لانك محاكم للكتاب السلفي. يعني الذي يمنع الشقاق مطلقا، ده كلمه الشقاق دي ممنوعه، هيعمل ايه بقى؟ ان اسماء الرب تبارك وتعالى تدل على صفات كماله، فهي مشتقه من الصفات، فهي اسماء وهي اوصاف. وازاي واحنا عارفين برضو القاعده ان الصفه تشتق من الاسم، مش الاسم مشتق من الصفه، ايه معنى الاشتقاق هنا يكون؟ هيبقى هيعمل ايه؟ لكن لانك انت منهجك اصلا هو المنهج القائم على فهم المساله دي كلها، خلاص دي ماشي؟ هيجي في نفي اشتقاق ثاني، انا عارف نفي الاشتقاق الثاني ده، واخد بالك؟ زي ابن العربي مثلا لما ينفي الاشتقاق ازاي ماذا يقصد؟ يبقى انت ماشي بايه؟ ماشي بالطريقه الصحيحه. خدوها مني من اخيكم الاكبر بارك الله فيكم، قبل ما تغير باب المسجد. ماشي؟ نعم.
قال رحمه الله: اذا تقرر هذا الاصلان فاسم الله دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاث، فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات الإلهية له مع نفي أضدادها عنه. وصفات الألوهية هي صفات الكمال المنزهة عن التشبيه والمثال وعن العيوب والنقائص، ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم كقول تعالى: ولله الأسماء الحسنى. ويقال: الرحمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز والحكيم من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن ولا من أسماء العزيز ونحو ذلك. فعلم أن اسمه الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها بالإجمال. والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الألوهية التي اشتق منها اسم الله.
قالوا بعض إخوانكم في الصبر صبرنا لما بيقول في مثلا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما في الحديبية لما قال: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل: ما عرفنا الرحمن، اكتب باسمك اللهم، فكتب النبي باسمك اللهم. فبيقول ايه هنا؟ لا يتنافى مع الرحمن. ليه؟ لان اسم الله متضمن للرحمن. لما يقول باسمك اللهم يبقى هنا تناول ايه؟ جميع الاسماء. يعني باسمك اللهم بسم الله الرحمن الرحيم العزيز الحكيم القدوس، واخد بالك؟ هذا وجه طيب. لكن يبقى الاشكال في ايه؟ في ان هما بيستدلوا عليك بانه امحو الرحمن، فيبقى هو كده تنازل عن الرحمن، فنبين له ان هذا ليس ايه؟ تنازلا. وجواز ان اقتصر على باسمك اللهم او بسم الله الرحمن الرحيم او الى اخره، لكن من جهة الدلالة فعلا اسم الله يتضمن كل الأسماء، فلما أقول باسمك اللهم تساوي بسم الله الرحمن الرحيم، وبالتالي ما في تناسب. نعم.
فعلم أن اسمه الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها بالإجمال. والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الألوهية التي اشتق منها اسم الله. واسم الله دال على كونه مألوها معبودا تؤلهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك. والحمد وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أفعاله وفي ذكر هذه الأسماء بعد الحمد وإيقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها ما يدل على أنه محمود في إلوهيته، محمود في ربوبيته، محمود في رحمانيته، محمود في ملكه، وأنه إله محمود ورب محمود ورحمن محمود وملك محمود، فله بذلك جميع أقسام الكمال.
انتبهتم يا أخوانا لهذه المسألة الأخيرة؟ يقول: وفي ذكر هذه الأسماء اللي هو الله والرب والرحمن والملك، بعد الحمد، الحمد لله أولا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ما يدل على أنه محمود في ألوهيته، محمود في ربوبيته، محمود في رحمانيته، محمود في ملكه، وأنه إله محمود ورب محمود ورحمن محمود وملك محمود. هذا معنى دقيق وعميق. نعم. طيب نكتفي بذلك. أسأل الله يعلمنا وإياكم يا أخوان ويرزقنا التزام كتب السلف إلى الممات. شوف سبحان الله، علم يغذي القلب، تقرأ السلف يغذي القلب، وبعدين ما بتراجعش بقى، أنت بتدور تحفظه إمتى، مسؤولة بقى أبحث دي الصدر فيها أصلي، ما فيش تعارض. شوف أنت بتدرس مثلا 70-75 كتاب، سبحان الله ما فيش حاجة بتقابل حاجة أبدا، كله طريق رايح جاي، ما فيش طريق فردي، واخد بالك؟ أي والله، ولا بتلاقي تبة ولا بتاع جبل كده ولا مش عارف إيه، رشيق رشيق، واخد بالك؟ ده طريق وده طريق وده طريق وطريق وطريق، كل حاجة واخدة داخل الطريق العام إيه سبيلها. لهذا تروح عند بقى دور أحفظ إمتى، واخد بالك؟ أذاكر إزاي، أعمل إيه، إنما المادة فرغت منها. وذاك من أعظم منن الله على العبد أن المادة يفرغ منها، إنما أنت اللي عندك بقى أحفظ المادة دي إزاي، أذاكرها إزاي، أعملها إزاي، وهكذا، واخد بالك؟ فكلام جميل. تعيش مع ابن القيم، تعيش مع ابن تيمية، تعيش مع أحمد، تعيش مع الشافعي، تعيش مع مالك، تعيش مع كذا كذا كذا، ولا تكون مصيبا وتكون رحيما وتكون مؤدبا وتكون خليقا وتكون عابدا وتكون عالما وتكون معاملا لجارك أحسن معاملة، وتكون عارفا يعني إيه نصراني، إمتى نقول لا تظلمه ولا تحبه، فأنت الذي تبغضه وأنت الذي تدافع عنه إن ظلم، كل حاجة ماشية كما قلت لك في طرقها. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، كل في فلك. ما هو انتظام الكون يساوي انتظام الشرع، ما هو الذي خلق هو الذي ايه شرع. ولهذا كما أن لكل واحدة فلك، لا هذا يدرك هذا ولا هذا يدرك هذا، وكل فلك يسبحون، فكذلك الشرع لا تجد تعارض. ومن هنا يا اخوان العلماء الراسخون يتكلم في كتاب الطهارة، وهو يستدل على ذلك بمسائل في كتاب الذبائح والصيد والجنايات، ها، لأنه ما في تعارض. القاعدة هنا هي القاعدة فين؟ هي القاعدة هناك، ما في تعارض، لأن الفهم شاء الله سبحانه وتعالى يكون الفهم على طريقة اللفظ، فكما أن اللفظ لا اختلاف فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فكذلك الفهم لو كان من عند غير أهل السنة لوجدنا فيه خلافا كثيرا، أما وهو فهم أهل السنة فلا اختلاف فيه، زي ما مر معنا كتاب من أهل السنة اليوم للشيخ الإسلام ابن تيمية، الراجل الرافضي بيقول لك حسبي الله ونعم الوكيل، الله يحكم بيننا وبينكم، الرافضي بيقول علينا الله يحكم بيننا وبينكم، وهو خير الحاكمين، ما شاء الله تبارك الله سبحان الله العظيم. ما هو إبليس يا إخواني يزايد كل واحد إيه طريقة، بيقول على أهل السنة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان، فالله يحكم بيننا وهو خير الحاكمين. مسكوا بقى شيخ الإسلام، الله يحكم بيننا إيه؟ يحكم بيننا في الآخرة، إحنا الله حكم بيننا في الدنيا، وإحنا لسه ننتظر الآخرة، ده الدنيا حكم بيننا بأن جعل لنا عليكم الحجة والبيان، واخد بالك؟ وصرنا لنا العلو والقبول في الدنيا، حكم الله بيننا وبينكم. فهل يستوي مع هل يستوي مع فالله حكم بيننا في الدنيا فضلا عن الآخرة التي ليس لكم منها نصيب إن لم تتوبوا،
فهل من سب بكر وعمر وسب هذا وحرف القرآن نصيب في الأخرة؟ وما له في الأخرة من خلاق؟ لكن حتى في الدنيا ما تركنا الله سبحانه وتعالى نتألم منكم ونعذب منكم دون أن تكون لنا الغلبة والحجة والإيه والبيان. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله وقع قاعدة جميلة جميلة جدا، وهي قاعدة إيه؟ إنه أهل السنة أولى بكل حق وبكل عدل وبكل جميل، فهم أهل العدل والإنصاف. ولو افترضنا أن أحد منهم فيه ظلم فعندكم من ظلم أضعافه، ولو افترضنا أن عند أحدكم من عدل فإن عندنا أضعافه، فنحن أولى. فلما تشي يوجد عند بعضكم العدل يوجد عند بعضكم تقول بس يبقى احنا لا، إن وجد عدل في بعضكم أو في بعض تصرفات بعضكم فعندنا العدل كله، وإن وجد الظلم في بعضنا في بعض أفرادنا فعندكم الظلم وإيه؟ فعندكم الظلم كله. فالحق حصري علينا على أهل السنة والجماعة، والعدل حصري على أهل السنة والإيه؟ والجماعة، والهداية حصري على أهل السنة والجماعة. من أهل السنة والجماعة؟ ولهذا نقول لبعض إخوانكم وإحنا جايين الآن، إذا انتقدك واحد في منهج السنة والجماعة أنت يعني حينما تنعم بمنهج خطأك فيه خطأ السلف، يعني بمعنى إن حكم عليك بأنك مخطئ تعين الحكم على السلف وعليك، يبقى لابد أن ترجع الأمة عن منهج السلف منذ صنف، وهذا محال طبعا. فحسبك أن تكون عمل واحد يكلمك في الخروج على السلطان، واحد يكلمك في القضاء، واحد يكلمك في الصحابة، واحد يكلمك في كذا، أنت الآن منهجك فيها على ماذا؟ على منهج أهل السنة والجماعة وعلى طريقتك. فلو واحد قالك ارجع عن هذا أو عن شيء من هذا، معناه أنه يتعين على السلف الرجوع عنها، وذاك ما لا يمكن عودة الزمان فيه أبدا، مستحيل. هذا خلاص الناس كل المحكوم عليه به، كل المحكوم عليه بهذا المنهج الرباني.